به وأقبل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، تحت وطأة هذا الواقع الذي نعيشه مع كثرة المشكلات التي تعانيها أمتنا ونعانيها في بلدنا مصر وفي العالم الإسلامي الآن بصفة خاصة، يحتاج الإنسان أحيانا إلى استراحة. اشتاقت القلوب أن تسمع عن الله عز وجل، اشتاقت القلوب أن ترق وأن تقترب من ربها عز وجل. أنا ملاحظ حقيقة كثير من إخواني الشباب يتصل علي يشتكي قسوة القلب، ويشتكي يعني إن الإيمانيات نزلت، لم يعد كما كان منذ عام أو عامين. أتت الثورة، الناس معها نسيت، صار الشخص يقعد ساعات طوال بالليل أمام الشاشات وعلى المواقع ليتابع الأحداث ويتابع الأخبار ويساهم بما يتاح له، وكل ده وقاعد وما يقومش يصلي ركعة لربنا سبحانه وتعالى. أنا مش مستغرب أبدا إن منسوب الإيمان ينزل في قلوب كتير من الناس في هذا التوقيت، مع إن ده خطر وخلل كبير جدا جدا. أنا مش بقول إن احنا ننفصل عن الواقع وننفصل عن المشكلات وننفصل عن آلام أمتنا، بل ينبغي أن تنبض قلوبنا وأن تتأثر أنفسنا وأن نعيش مع مشكلات أمتنا وأن نتفاعل وننفعل. بس المشكلة إن احنا عايزين التوازن، إن أنا في الواقع ده لا ينسيني قلبي، لا ينسيني ربي عز وجل. ده أمر في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، ينبغي أن نلتفت إليه الآن. في الجلسات الإيمانية التي نتذاكر فيها الآخرة ونتذاكر الكلام عن الله عز وجل والكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفين الجلسات التي نجلس نتذكر فيها الآخرة ثم نقوم نصلي لله عز وجل ركعتين أو نصلي قيام ليل أو الكلام ده، الحاجات دي كلها ليه قلت؟ فين هي؟ حبيبي في الله، في مشكلة كبيرة جدا جدا. أنا عايز أقول لحضراتكم، أنا حقيقة من خلال متابعاتي منذ أن قامت الثورة هنا في مصر، وأنا أجد هناك أعداء سواء في الداخل أو في الخارج أيا كانوا يريدون أن يأخذوا البلد إلى الهوية، ولكن الله عز وجل يرد كيدهم في نحورهم ويخرجنا من كل مأزق يضعون فيه برحمة الله عز وجل. يوم أحداث مسبيرو لا أنسى أبدا هذه الليلة، وشايف الفتن شديدة والوضع خطير جدا جدا، بت بشر ليلة وأنا متوقع الصبح حمام دماء، فإذا بي يصبح الصباح ويأتي في اليوم التالي وإذا بالملك سبحانه وتعالى يزيل هذه الفتنة إزالة شبه كاملة، ثم لم تلبث أن زالت بالكلية. أحداث محمد محمود كشفها الله عز وجل، أحداث بورسعيد وإن كانت لازالت لها توابع إنما بفضل الله عز وجل، يعني أزمات أزمة تلو أزمة والله عز وجل ينجينا بفضله ورحمته. فانا عايز اقول ان كل ده من رحمه ربنا. فاحنا في الازمه الراهنه، ازمه اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور، ازمه المرشحين للرئاسه والاشياء الرائحه التي يعني هي غير مريحه بالكليه في ازاء المرشحين اصحاب المشروع او الطرح الاسلامي، يعني كل الازمه الشديده دي هذا يستدعي ان نلجا الى الله عز وجل. يعني احنا ينبغي ان احنا الان نكون في اشد حالاتنا قربا من الله، ان ندعو الله عز وجل ان نكف عن الذنوب والمعاصي، ان نعمل على ان يصعد لله عز وجل اسباب الرحمات من الاعمال الصالحه والدعاء والتبتل والتضرع الى الله عز وجل، وان نبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. لانه ينبغي علينا ان نعلم ان الملك هو الله عز وجل، وان المهيمن في ارضه هو الله، وأنه لا يحكم في أرض الله أحد إلا بإذن الملك سبحانه وتعالى. إحنا عايزين نعيش بالإيمان ده وباليقين ده ونلجأ إلى الله عز وجل. نظرة إلى السماء تذكرك بأن الله عال على خلقه، ولا يتم شيء في الأرض إلا بإذن الملك سبحانه وتعالى. عشان كده حبيبي في الله أثرت أن تكون هذه الحلقة بالذات وقفة مع الحبيب، مع الله عز وجل. عايزين نتذكر من هو الله، نقف شوية، لأن كتير من الناس نسي ربنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعاني الإيمانية اللي حصلتها بالأمس راحت أو اضمحلت أو نورها قد خذ وضئل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. محتاجين حبيبي في الله نقف هذه الوقفة عشان نعرف من هو الله سبحانه وتعالى. وقفات إيمانية، أنا مش بستقصي، إنما في أشياء أقصد إليها. لا تنسى أن الله عز وجل يحبك. أيوة يحبك، يحبك لأنك عبد لله، يحبك لأنك مسلم موحد بالله عز وجل، يحبك لأن الله إذا أحب عبدا استعمله في طاعته. إن الله إذا أحب عبدا هيأ له أسباب الطاعة. شوف ربنا بيعاملنا كويس قد إيه، وإحنا للأسف يعني لا نحسن معاملة الله عز وجل. دعني أضرب لك مثلا، أضرب لكم جميعا أحبابي في الله، إخواني أخواتي، أضرب لكم مثلا. تخيل لو شخصا أنت ربيته كبرته أنفقت عليه وصار شابا يافعا، حبيته فعلا، حبيته حب حقيقي برغم أنه مش ابنك، لكنك عاملته معاملة الابن وكأنه ولدك. وبعدين لما ربيته كبرته وصار شابا يافعا قويا مقتدرا، إذا به ينقلب عليك، يعود ذاما لك بعد أن كان مادحا، يعود محاربا لك بعد أن كان مواليا مناصرا، يعود ويعاملك أسوأ معاملة، يسبك، يشتمك، يؤذي ولدك، يضرب ولدك، يتكلم في عرضك، شخص سيء بالنسبة لك. لو أي حد عمل دي المواقف دي معاك هتكرهه. طب لما يكون شخص أنت ربيته وأفضلت عليه هتكرهه أشد. الراجل ده قاعد 10-20 سنة بعيد عنك بيمارس الحرب ضدك بالشكل ده، ثم فجأة وجدته يقرع باب بيتك، بيرن الجرس، بتبص من عين الباب لقيته قدامك، هتفتح له؟ كنت كريم وفتحت، جاي يقول لك آسف يا عمو آسف، هتقبل أسفه؟ صعبة، بس بعض الناس ممكن يقبل الأسف لما يكون شخص كريم قوي قوي. طيب السؤال المحوري اللي أنا عايز أنطلق منه، أسألك سؤال محوري ومهم جدا جدا، وعايزك تكون موضوعي في إجابتك. هل لما يقول لك آسف بعد سنين الحرب دي هترجع تحبه تاني زي زمان بمجرد ما يقول لك أنا متأسف؟ مستحيل. أيوة مستحيل. أنت بتقول لي لا ممكن أقدر، أنا بقول لك والله ما تقدرش، مستحيل. ليه؟ ده حاجة لا يستطيع ذلك إلا واحد فقط، وهو الله عز وجل. ربنا بس اللي يقدر على كده، ربنا بس سبحانه وتعالى الذي يستطيع أن يحب عبده في نفس لحظة تأسفه وندمه وتوبته، ربنا بس. اوعى تتخيل ان في حد يقدر على كده، ده مستحيل. طب ازاي ربنا يحبك؟ لما ترجع له وتتوب اليه. العبد بيذنب ذنبه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وربنا عز وجل سايبه كده، بيعامله بايه؟ بيعامله بالحلم. طب لو ما كانش بيعامله بالحلم كان ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل انه يهلك، مش هو بس، لا ده ذنوبه تهلك البشرية كلها والدنيا كلها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. شفت ربنا ماذا يقول؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ايه؟ قول لي كده، من ايه؟ من دابة. طب هو المتوقع ايه لو ان مفيش ايه بالشكل ده؟ قلت لك مجرد جملة خبرية هتقول لي ما ترك على ظهرها من عاصي. ليه؟ لان ده الانسان هو العاصي. ربنا لو بيأخذ العاصي بمعصيته ما ترك على ظهرها من عاصي. ولكن الله عز وجل قال من دابة. ليه؟ لان معصية ابن ادم لو عوقب ابن ادم هذه المعصية عقوبة الشخص وحده مش هتكفي، ده العقوبة هتتعداه لأنه تجرأ على الله عز وجل. معصية ابن آدم شؤمه مش بياخد ابن آدم بس، ده كل حاجة. ربنا عز وجل قال ظهر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد ظهر في البر والبحر. في البر شوف الأرض عدد بتنبت زي زمان، عدد بتنتج زي زمان، كل ما يتقدم الزمن كل ما المحصول يحصل له مشاكل. التربة تسممت تفضل تخرج محاصيل في بعض المحافظات والأماكن لأن أسمدة مسرطنة اتحطت فيها ومبيدات مسرطنة في بعض المحافظات تفضل تخرج عشرات السنين عشرات. ده فساد. طب تقول لي طب مين اللي عمل؟ ناس ظلمة فعلوا ذلك، تسلطوا علينا بذنوبنا، بذنوبنا. خدت بال حضرتك؟ يعني كله بسبب الذنب. الفساد في البر. طب وفي البحر الأحياء المائية تهلك، الأحياء المائية تموت، الناس ما تقدرش تستفيد من الأرض ولا من البحر، الفائدة تقل. كل ده بسبب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى إذن معصية الإنسان مش بتقف عند حد، لا ده بتتعدى إلى ما وراء ذلك. ده الكلام ده لما ربنا يأخذ الناس بذنوبها على الوجه الحقيقي كان زمان لا في بشر عايشين ولا في أحياء ولا أي حاجة خالص. كل يعني الإنسان يدمر كل حاجة بشؤم معصية ثم يهلك هو. سبحان الله. تخيل كده. هندي افتراض قبل ما اقولك الافتراض ادي لك مثل. لو ان ابنك او لو ان ابنك يا اختي في الله اعطيته فلوس اموال كتير وبعدين بتبص على الابن ده بتلاقيه ياخد الاموال دي بدأ يبددها بلا فائدة، بيصرفها في التوافه ما بيخلصش بها حاجة مفيدة، هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ هتتصرف ازاي؟ رقم واحد هتاخد منه الفلوس الباقية معاه. ليه؟ لان كفاية كده تبديد، كفاية كده تدمير، انت كده بتضيع نفسك وبتضيع الثروة اللي معاك، الاموال اللي معاك، النعمة اللي معاك. ده تعامل الاب والام وبيبقى تعامل رحمة وعقوبة. طيب نتخيل لو ربنا بيعاملنا بنفس المنطق، اللي بيبص بعينه على حاجة حرام انا اعطيك النعمة عشان تستعملها في الطاعة تستعملها في الحرام، طب هات النعمة، يكف بصره. اللي بيسمع بأذنه شيء حرام انت ودنك عشان تستعملها في حاجة توصلك للجنة، حاجة توصلك للآخرة، حاجة تخليك تغنم في الدنيا وفي الآخرة، تسمع الحاجة التي بها تعمر دنياك وتكتسب أموالك، التي بها تعمر آخرتك وترتقي وتصل لأعلى مقامات الجنة في الآخرة، تقوم تستعمل ودنك أذنك في الحاجة دي، لسانك تستعمله في الغيبة مديلك لسانك عشان تكتسب به الناس وتصاحب به الناس، لسانك عشان تستعمله في الخير تعمر وتنشئ وتكتب وتترقى وفي الدنيا تبقى في القمة وفي الآخرة بلسانك يوصلك لأسمى مقامات الجنة، انت كده بتدمر نفسك وبتضيع نفسك. يبقى هات نعمة اللسان، يتشال اللسان مفيش كلام، الايد نفس الكلام، الرجل نفس الكلام. يبقى ده لو ان ربنا سبحانه وتعالى بيؤاخذ الناس بما كسبوا، انما ربنا ما بيعملش كده سبحانه وتعالى. ايوه ربنا ما بيعملش كده. ليه ما بيعملش كده؟ لان لو كان ربنا بيعمل كده مع عباده ما ترك على ظهرها من دابة، كان زماننا احنا مش موجودين اساسا، البشرية دي كانت فنيت من زمان. يا انا ارجع لك تاني المثل ابنك، لو ان ابنك او ابنك كل يوم تقول له يا ابني روح المشوار الفلاني خلص لي الموضوع ده، وبعدين اعمل روح هات اخواتك من المدرسة مثلا وانزل صلي وانزل اعمل، وكل الكلام ده هو ما بيسمعش الكلام ولا كأنك بتتكلم، كأن ما فيش، كأن حضرتك يعني كده تنادي في واد وتنفخ في رماد، هتعمل ايه؟ ما هتتصرف معي ازاي؟ هتتغاظ طبعا وهتزعل وتتضايق، صح ولا لا؟ طب تاني يوم نفس الكلام، تالت يوم نفس الكلام، قمة الصبر انك تقعد كام يوم، انما مش هتقدر تقعد على طول، هتبدأ تنزل عقوبة، انما ربنا كل يوم اوامر بتصدر من ربنا والبشر ما بيستجيبوش. صلي ما يصلوش، غض بصرك ما يغضش، كف لسانك عن الاذى وبطل شتم وغيبة ونميمة وهو شغال باستمرار، بطل سماع للحرام واسمع القرآن والحاجة اللي توصلك للخير في الدنيا والآخرة برضو قاعد يسمع الفساد والمنكرات، ايدك ما تضربش وما تطش وما تاخدش بها رشاوة وما تعمل، مستمر صوم ما بيصومش، حج واعتم ما بيعمل، تصدق زكاة ما بيعملش، كل ده ما بيعملوش. طب وبعدين بقاله كم يوم بالشكل ده؟ الاف الايام ياه، وفي ناس بتشرك بالله، وفي ناس بتكفر بالله، وفي ناس بتلحد بتقول لا مفيش الله، وفي كتير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا عارف ان كلكم بتحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تسمعوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما احد اصبر على اذى سمعه من الله. اوعى تفكر ان في حد اصبر على الاذى من ربنا. ناس كتير انت ممكن تصبر على الاذى بس صبر محدود. بيقول لي اتصال ولا ايه؟ ام ابراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور غريب، ابارك وهني للشيخ محمد حسان على درجه الدكتوراه،
ربنا يكرمك.
اما مشاركتي او في موضوع الحلقه اليوم، والله انا بسقط الحاضر بكلام الحبيب عليه الصلاه والسلام لما بلغ الصحابه رضي الله عنهم اجمعين ان اخر الزمان او من قرب علامات قيام الساعه ان يخون الامين ويؤمن الخائن، وكل إنسان يعرف بما لا يعرف ويتكلم الرعب ده. لو هذا الكلام طبقناه على الواقع فهو، أنا بسمي هذا اللي صاير في الوقت الحاضر في المنطقة الإسلامية بوجه عام ومصر بوجه خاص، وهي كنانة الله في الأرض، إن كل صراخ يا دكتور كله بيتكلم، ما حدا في اتزان نفسي، ما في اتزان نفسي، الكل صراخ، مو بكلام مو بنقاش، صراخ، في تكالب على السمعة والمناصب والكراسي، ما في إيثار لمصلحة الأمة. أنا شايفة هرج والله، أنا بسقط هذا اللي صاير في الأمة إنه من علامات قيام الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العفو والعافية، وأن يحيينا مسلمين موحدين ويمتنا مؤمنين، وجزاك الله خير يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أرجع تاني أقول حبيبي في الله، شوف حضرتك وكل ده الصبر، الإنسان ما يقدرش يصبر، ما يقدرش، إنما ربنا يصبر. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد أو يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، ده ربنا سبحانه وتعالى. شوف حضرتك ربنا بيصبر عليك قد ايه، شوف ربنا بيصبر عليك قد ايه اختي في الله، سبحانك ربي. طيب احنا زي ما بقول الناس بترتكب الذنب، والله عز وجل يحلم ولا يؤاخذ بالذنب. ليه؟ لانه حليم سبحانه وتعالى، لانه حليم. يعني ايه حليم؟ من اسمائه الحليم. احنا لو جينا نشوف صفة الحلم عند البشر، صفة الحلم عند البشر إن الإنسان ما يغضبش، إن الإنسان ما يستفزش. يعني لو جينا نبص مثلا إذا المواقف المستفزة هنجد الناس ثلاث أقسام. في واحد يستفز يتعرض لموقف مستفز فيستفز ويغضب، ودي أسوأ تصرف. رقم اثنين إن واحد يستفز بس يتضايق يعني، بس يكظم غيظه فما يظهرش عليه حاجة إنما من جواه متضايق، ودي المرحلة الثانية وهي ممدوحة. أعلى مرحلة بقى إن الإنسان يتعرض للأشياء التي تضايق، يعني فيما يتعلق بحظ نفسه، يعني طبعا دي حاجة مهمة جدا نلتفت ليها، فيما يتعلق بحظ نفسه وهو يحلم ما بيتضايقش طالما في حظ نفسه. إنما لو في شرع الله لا الوضع بيختلف، لو في دين الله لا الوضع بيختلف فيحلم. فهو ده ثلاث مراحل. إنما الحلم بقى كصفة من صفات الله عز وجل حاجة تانية خالص، وضع مختلف تماما. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الحليم فلا يؤاخذ عبده بعقوبة، لا يؤاخذ عبده بعقوبة زي اللي حصل معايا ومعاكم ومع الدنيا كلها، لأن ما فيش حد فينا خالي من المعصية، فيش حد فينا معصوم، مسلم وغير كل الناس ربنا بيعامل بالحلم. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة، ليه؟ ليتوب من عصيانه. يمكن في يوم من الأيام يا أيها العاصي تتوب وترجع. عشان كده ربنا ما بيعجلش بالعقوبة، لأن لو بيعجل بالعقوبة كنت هتخسر كتير وهتموت وانت عاصي وتبعث وانت عاصي والمصير النار. إنما ربنا بيحلم ويؤجل العقوبة لعلك تتوب. وبعدين لما تصدق في طلب التوبة وتعبت من الذنوب والآثام يتحنن الله عز وجل عليك ويأخذ بيدك ويتوب عليك. شفت ربنا قد إيه عظيم، قد إيه ربنا عظيم. وأنا بقول للأسف يعني إحنا في زمن يعني خلل كبير وضعف في توازن الأمة، فبدل من إن إحنا نلجأ لربنا ونلوذ بالملك سبحانه وتعالى، لا، كتير انشغل عن إيمانياته، كتير انشغل عن عبادته، كتير انشغل عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، مع إن مفروض لما نكون في الأزمات نلجأ لربنا أكتر، نجئنا إلى الله عز وجل يبقى أكتر، نصلي لربنا أكتر، ندعي ربنا عز وجل أكتر، نستغيث بربنا عز وجل أكتر. هناك أناس ما بيناموش يفكرون كيف يسقطوا الدولة، كيف يسقطوا البلد، كيف يلحقوا الضر بالإسلام وأهل الإسلام. طيب معنا اتصال، أختم على السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا غريب.
وإياكم.
اللهم صل على سيدنا محمد. ألم يكن الحبيب صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان.
بلى قول.
فحضراتكم يعني كل يعمل على شاكلته. الشيخ محمد حسان مختار ناس وشيوخ بتعمل على يعني طريقة الشيخ محمد حسان. نريد منكم أن نحن الشعب يعني حضرتك نحن نستمد القوة منكم والإيمان منكم، وعايشين على النور اللي ربنا هداكم إليه، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وربنا سبحانه وتعالى هداكم إلى نوره. فنفت حضرتك الآن جاء وقتكم، يعني مش وقت أي حد، هو وقت الشيخ حسان وقناة الرحمة بالذات. لابد من حضراتكم أن تغيروا المنكر باليد وباللسان، أضع بالقلب. ده إحنا الشعب، لأن ده إحنا ضعاء، يعني أضعف حاجة عندنا أو أضعف إيماننا بقلبنا، لكن حضراتكم عندكم القوة اللي تمكنكم أنكم تغيروا هذا المنكر بيدكم وبألسنتكم. ما تسيبوناش بدل للناس كده تخيل ضاع، لأن فعلا زي الأخت اللي سبقتني علامات القيامة ظهرت خلاص. إحنا عايزين يعني ما فيش بقى بعد كده. فإحنا حضرتك أنا من الشعب هو، وبقول لحضرتك إحنا عايشين وبنستمد قوتنا منكم وماشيين وراكم، وعايزين بإذن الله كده نكونوا في الجنة بإذن الله. فأرجو من حضرتك والشيخ محمد حسان تفعلوا بقى يعني حاجة كده، أكيد ما تسيبوناش كده، ما يلعبوش بينا. في الإنسان ده مخلوق، واللي بيحكمنا ده مخلوق، إحنا عايزين نفتكر الخالق. نعم. فحضرتك يعني اللهم صل على سيدنا محمد وحياة الله كده تخليكم معانا وتغيروا المنكر ده بايديكم وبلسانكم، مش كفايه بايديكم كمان، لان كده دي احنا خلاص عاد مبارك، ولا عرفنا ان الانسان ده ما بيعمرش وان الانسان ده مخلوق يعني اقل من يعني دابه زي اي دابه وجدت على الارض، بس ربنا كرمه عن المخلوقات دي وسخرها ليه. فحضرتك المفروض حضراتكم بقى ربنا عند حضراتكم ورثه الانبياء واكثر العباد خشية لله، فحضراتكم لما تبقوا العلماء هم ورثة الأنبياء، يعني تنفذوا الأحكام والأوامر اللي طلبها منا الرسل والله سبحانه وتعالى. نعم. فرسولنا أمرنا إن أنتوا تغيروا المنكر بيدكم وبلسانكم، ضعف الإيمان إحنا بقى إحنا الغلابة اللي
هي الحديث بين مراحل تغيير المنكر حسب الحال وحسب تحقيق أعلى مصلحة.
الشعب وراكم يا شيخ غريب، انا بؤكد بحضرتك انتوا ميزانكم دلوقتي كافه الميزان بتاعتكم هي اللي زايده، انت الشعب وراكم واحنا الشعب الفئه الصامته، لان احنا اللي مخليناش لا بنروح ولا بنيجي قصر ايدينا. انا عشان اكلم حضرتك لازم اكون محوشه الرصيد اللي اكلم بيه حضرتك، فحضراتكم ربنا خصكم انتوا بالعلم وذكركم في القران بايات ياما، يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، الخير الكثير ده عندكم وانتوا اللي ربنا خصكم بيه عننا.
جزاكم الله خير، ربنا يكرمك. الحاجه معامش، السلام عليكم.
كل سلام بركاته، بارك الله فيك دكتور غريب، جزاك الله خيرا وهني أك على هذا البرنامج، إن شاء الله ربنا يجعل فيه الخير والبركة بإذن الله تعالى. وأولا نهني أنفسنا والأمة الإسلامية بالشهادة التي نال شيخ دكتور محمد حسان، نفع الله به الأمة بإذن الله تعالى. لو سمحت لي شيخنا الفاضل يعني بهذه المشاركة أقول ابتداء بسم الله الرحيم، الأصل أن شعارنا نحن كمسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشهادة هي ما توارثناها عن آبائنا دون ما فقه لمعناها، ومن ثم ما أقمنا حقها حق قيامها إلا من رحم ربي. فإذا أردنا أن نرى مدى عظم أثرها حقا فلننظر إلى أولئك الذين أسلموا من غير العرب، فكم سنجدهم على خير صورة أرادها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقناة الرحمة من القنوات الرائدة التي استضافت العديد من هؤلاء المسلمين الجدد بارك الله فيها. ولكي نبدأ بالعودة إلى ديننا حقا فلنبدأ بتحقيق المبدأ إن الغي سدد وقارب، فلنتق الله ما استطعنا بأسماعنا وأبصارنا وبأفئدتنا وأهوائنا، ولنجعل مراقبة الله على كل منها. ونصيحة أقدمها مما تعلمته من علمائنا الربانيين هو ليتنا نقوم بمدارسة كتاب رياض الصالحين، يعني بابا بابا وبكل ما يحتوي من آيات وأحاديث رويدا رويدا. ويا حبذا لو يكون ذلك من خلال مجلس يجتمع فيه أبناء الجيران أو الأقارب ممن يتقاربون في الأعمار، على أن نحضر لهم معلما كفوا تقيا كفوا بعلمه الرباني وكفوا في تعليمه ما في هذا الكتاب المبارك، وكفوا في مخاطبة من يعلمهم على قدر عقولهم، خاطب الناس على قدر عقولهم، يعني خطوة خطوة. هذا والله أعلم، جزاك الله خير دكتور، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأعود حبيبي في الله وأنا بقول إن ربنا عز وجل بيعامل عباده بحلم، لما العبد يبدأ يفوق ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. وأنا قبل ما أكمل كلامي طبعا بشكر لأخوات اللي اتصلوا، يعني حقيقة مشاركات جميلة، ويعني جزا الله خير الأخت اللي بتحسن الظن في الدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى. بس طبعا أنا بأكد كلمة قلتها أثناء مداخلتها، إن الحديث مخاطب به كل الأمة، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. الحديث ده مخاطب به الأمة كلها مخاطبة به، مش مثلا الدعاء فقط لهم مراتب في تطبيق الحديث أو ياخدوا اليد واللسان، والمطلوب من الأمة أو من غيرهم الإنكار بالقلب. لا طبعا حديث متعلق بالمسلمين جميعا، بس هي الفكرة في دي مراحل إنكار المنكر وتغيير المنكر بحسب المتاح والتدرب، بحيث تتحقق أعلى مصلحة. لأنه أحيانا الإنسان يجي ينكر منكر بطريقة تؤدي إلى منكر أشد من هذا المنكر، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن ينكر بهذه الطريقة، إنما يبحث، ودي من رحمة ربنا إن المسألة في مراتب حسب زي ما قلت وبكرر حسب تحقيق أعلى مصلحة. أعود لاستكمال كلامي عن ربنا سبحانه وتعالى، الكلمة المجازة البسيطة في هذه الحلقة، بقول إن العبد لما يبدأ يحب يرجع لربنا سبحانه وتعالى، والله العظيم ما يقدر يرجع بنفسه، يعني بطاقته وقدراته وملكاته وعقليته وذكاءه وعبقريته ما يقدرش، ده محتاج لربنا يساعده ويعينه وياخد بإيده عشان يرجع لربنا. ده أنا ممكن أقسم قسم، وهذا القسم صادق بإذن الله عز وجل، لما أقول والذي نفسي بيده لولا رحمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل ما استطاعت ألسنتنا أن تسبح الله تسبيحة، عشان نعرف إحنا قد إيه فقراء إلى الله عز وجل. ده إحنا فقراء لربنا إنه يعيننا إن إحنا نذكره سبحانه وتعالى، فقراء لربنا ومحتاجين لربنا إنه ياخد بإيدينا لطريق الهداية، فقراء لربنا وضعفاء لربنا إنه ينقذنا ويكشف عننا كل كرب. لو لم يكشف الله الكرب لا يمكن لغير الله أن يكشفه أبدا، مستحيل. اوعى تخيل إنسان إن في حد غير ربنا يستطيع أن يزيل هذا الهم الذي نزل بالأمة والكرب الذي نزل بالأمة، ولا يتخيلن متخيل إن أي حد ما بلغت قدرته يستطيع أن يحيق بمكر الماكرين. ربنا عز وجل ممكن يعين البشر يساعد البشر، إنما لو ما أعنش البشر مش يقدروا يعملوا أي حاجة. لو ما أعنش ربنا الصالحين إن هم إزاي يعني يحبطوا ويفشلوا مخططات الأعداء، مفيش أي طاقة لينا. إحنا عايشين بربنا وبقدرة ربنا وبرحمة ربنا وبمعونة ربنا. إحنا زي ما بقول دايما، وإخوان الدعاء ومشايخنا يقولون، إحنا مفيش ولا معركة من المعارك التي خاضها النبي عليه الصلاة والسلام ولا المسلمون الأوائل ولا من بعدهم حتى هذه اللحظة فانتصروا فيها إلا برحمة الله وإلا بفضل الله عز وجل وإلا بالاستعانة بالله. أول ما القلوب العلاقة اضطربت بربنا سبحانه وتعالى وكلان الله للأسباب. أنت عندك أسباب، عدوك عنده أسباب، إلا هيغلب فيكم إلا عنده أسباب أقوى. بس إنما كان زمان حتى لو أسبابك، بس بشرط تكون أخذت بأقصى المتاح من الأسباب، حتى لو أسبابك ضعيفة ودخلت ربنا عز وجل هينصرك بمعيته. أقوى سلاح مش الدبابة ولا الصاروخ ولا الطيران ولا الكلمة، ولا أقوى سلاح هو الصلة بالله عز وجل، أقوى سلاح هو معونة ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. عشان كده أعدائنا فهموا المسألة دي، فكل حاجة تؤدي إلى إحياء الإيمان في قلوب رجالات وشباب وفتيات ونساء وشيبان هذه الأمة يحاولوا بكل سبيل أنهم يحبطوه. يعني حضرتك ليه الخوف من المشروع الإسلامي؟ لأن الأمة تعود للإسلام فتعود للقوة والسيادة والريادة، فده طبعا كارثة بالنسبة لأعداء الله عز وجل. فهي الفكرة مش الخوف مش من الناس الموجودة في زمانه، لا، ده الأسود التي ستتربى في بيئة الإسلام وحظيرة الإسلام وفي ظل أن يحكم شرع الله عز وجل هتنضبط الأمة، والشباب اللي هو يتسكع في الطرقات ويلبس سلسلة والكلام ده هيبقى رجال يقودون الأمة إلى القمة السامقة العالية. فهي دي المشكلة الكبيرة اللي هم يعني مش خايفين قوي من الجيل المعاصر ده الذي يتربى في ظلال هذا الجيل. الأمة هتترقى وتعود مرة تانية تسود الدنيا كلها. عشان كده بالنسبة لهم دي معركة حقيقية بيلعبوها من دلوقتي. فأنا بقول حبيبي في الله، إحنا بس الكلام ده طبعا هم يريدون، ولكن لنا الله عز وجل، وليس كل ما يريده أعداؤنا يستطيعون تحقيقه، ما يقدروش. مش كل حاجة، احنا معنا ربنا سبحانه وتعالى، نستعين بالله عز وجل على كل من يريد بنا الشر، وبإذن الله قضية الحق ستنتصر. انما انا عايز دلوقتي الكلام اللي بقوله ده كلام خطير وكلام مهم غاية الخطورة، ان احنا عايزين نستعين بربنا. حبيبي في الله، هي ايام قليلة، ايام قليلة، وانتوا شايفين المشاكل التي نعيشها، وكل شوية تتفجر قنبلة ويحصل حاجة مفاجأة عجيبة، والمسألة واضحة جدا جدا. لازم نستعين بالله، لازم نستعين بالله، ولازم نستغيث بالله، ولا بد أن نلجأ إلى الله عز وجل. سيب كل حاجة، أنا يعني نأخذ بالأسباب أقصى درجات الأخذ، إنما أقوى سبب نبكي لربنا، نعيط لربنا، ندع ربنا، السبب ده ليه سايبينه؟ ليه دينا في الباب ده؟ لماذا أحبابي في الله؟ إحنا محتاجين نرجع لهذا الأمر بقوة، بأقصى ما نستطيع من قوة، وهو ده السبيل الحقيقي للنصر والتمكين. فأنا بقول إحنا فقراء لربنا قوي جدا جدا جدا، فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. حضرتك أنا عايزك ترجع بذاكرتك إلى حياتك كده، تبص تشوف حاجة كل أعتقد إجمع كل الناس، أكثر المواقف توفيقا وسدادا لك التي تصحب بانكسار وافتقار لله. هات أي داعية من الدعاء قل له إيه أنجح خطبة في حياتك، حال قلبك كان ساعتها إيه؟ هيقول لك ساعتها كنت منكسر ومفتقر وحاسس إن أنا ولا حاجة وعندي إنكار للذات. في اللحظة دي يجد سبحان الله القلوب تستقبل الكلام استقبال على أحسن أنواع الاستقبال، ويهتدي الناس لأن الكلام يخرج من قلب مخبت منكسر يصل إلى القلوب يغير في قلوب الناس. فإحنا محتاجين نفتقر، ننكسر لله سبحانه وتعالى، نستغيث بالله، نلجأ إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى عشان ربنا يحبنا. ماذا لو أحبك الله؟ ماذا لو أحبك؟ أنت لما تتوب وترجع وتصلح علاقتك بربنا، ربنا هيحبك. ليه؟ ليه ربنا؟ لسه المثل اللي بدأت به الحلقة قلت لحضرتك الأول ما ترجع لربنا وتتوب وتعترف بالذنب والتقصير وتنكسر وتفتقر هتجد ربنا عز وجل يحبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بعبده التائب من رجل كان بأرض فلاه، فلاه يعني صحراء، معه دابته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه راحلته. تخيل كده عشان نقدر نستوعبها، انت في صحراء ومعك عربيتك وفيها كل حاجاتك، فدخلت كده تقضي حاجة جيت رجعت ما لقيتش عربيتك ما رجعتش وصلى، هتعمل ايه؟ هلاك. هتمشي تروح فين؟ انت هتهلك. ده انا بضرب المثل ده بس عشان تستوعب الحديث، هتهلك هتضيع. فده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الراجل ده في أرض فلا فانفلتت منه راحلته، ضاعت الراحلة، أيقن أنه هالك ميت خلاص، فنام. لأن الهم لما ينزل بالإنسان ينام، فنام. فإذا به يستيقظ يجد نفسه ممسكا بخطام دابته، الحبل الذي تربط به الناقة أو الدابة. فقال فرحا، فرحة إنسان وهبت له الحياة بعد أن كان يقينا هالك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، مع أنه كان عايز يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عنه يقول أخطأ من شدة فرحه. ابن حجر يعلق على هذا الحديث قائلا لو كان هناك مثل يدل على الفرح أكثر من هذا المثل لضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يحبك لما ترجع له، ربنا عز وجل يحبك. طب لما ربنا يحبك يعمل لك ايه؟ يفتح لك باب الطاعة والاستمتاع بالطاعة وانك تحب الطاعة وتستلذ بالطاعة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني ايه كنت سمعه؟ يعني ربنا عز وجل يكون سمعك. يعني ايه؟ يعني سمعك لا يأنس ولا يرتاح إلا للأشياء اللي ترضي ربنا. الحاجات اللي تغضب ربنا ما يطقهاش، ما يقدرش يقعد في مجلس غيبة ونميمة، ما يقدرش يسمع حاجة حرام. سمع إن الأغاني والموسيقى حرام خلصت خلاص المسألة، كرهها بمجرد ما سمع. يحب يسمع القرآن، يحب يسمع محاضرة، يحب يسمع كلام عن ربنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، غير كده ما يحبش. حاجة في مرضات الله عز وجل بس، دي معنى كنت سمعه الذي يسمع. بمعنى اتصال. السلام عليكم يا استاذ حسن. السلام عليكم.
السلام عليكم. حسن غالي معاك يا شيخ.
نعم
حسن غالي معاك.
يا اهلا بيك.
اهلا بيك يا اخي. عايزين نبارك الشيخ محمد حسن على الدكتور.
الله يكرمك. بارك الله
الله يخليك يا شيخ. بس على كده مش عايزين حاجه من الدنيا غير نبارك له بس.
الله جزاك الله خيرا
وخليه يجزي عليك تعيني يا شيخ.
حاضر ان شاء الله.
ماشي يا شيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقول حبيبي في الله دي كنت سامع، يعني حضرتك تلاقي نفسك فجأة بتستمتع بالقرآن، بتستمتع انك تسمع حاجة عن ربنا، بتستمتع انك تسمع حاجة في الدين، بتستمتع انك تسمع حاجة تعرفك ربنا ماذا يريد منك في هذا الموقف، ازاي تعبد ربنا صح. اي حاجة تعرفك بالحاجة اللي ترضى ربنا تحب تسمعها. ما بطيش تسمع أي كلام ملوش معنى. ما تقدرش. يعني عكس الوضع اللي عليه كتير من الناس يقعد قدام برامج توك شو كتير قوي، الكلام فارغ، الكلام تافه ملوش معنى، الموضوعات اللي بتطرح كلام عارف ان اللي قدامه بيكذبه وناس خدعين وبكشين، وبرغم ذلك بتسمع ايه حبيبي؟ بتسمع الله يسترك ويكرمك ويرحم والديك عايشين او ميتين، بتسمع حضرتك ايه؟ اسمع كلمة تقربك من ربنا. انا مش بقول انفصل عن، لا دور بس اسمع الكلام المعقول. ان ازاي ده كذاب وبيقعد يتكلم؟ ممكن تسمع للاطلاع تعرف بيقولوا ايه، بس ما لا تسرف في ذلك، لا تسرف في ذلك. فانا بقول حبيبي في الله مش عايزين نعيش حياة بعيدة عن الله عز وجل. تسمع الكلام اللي قربك من ربنا، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، الله اكبر. انا عايز حضرتك تقف معايا الوقفة دي. يعني ايه وبصره الذي يبصر به؟ يا رب أذقنا ما يرضيك يا رب. وبصره الذي يبصر به يعني بصرك ما تطيقش تبص ليه على حاجة إلا الحاجة اللي ترضي ربنا. تغضب ربنا أبدا مستحيل، تتضايق. أنا ممكن أقول لك زي ما قلت في الحلم ثلاث مرات، ثلاث مراحل، أقول لك برضو موضوع البصر ثلاث مراحل أو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى إن الشخص بيشتهي النظر وينظر بلا مقاوم، مفيش حاجة بتوقفه، فده أبأس الناس. ولو شوية نور إيمان في قلبه هينطفه بسبب كده، لأنه بيقعد يدور على المناظر التي تشبع شهوته ونزوته عشان يشوفها، سواء في الطرقات، سواء على الشاشات، سواء على النت، أي حاجة، المهم مفيش حاجة بتمنعه. ده أبأس الناس صراحة، ولو عنده شوية إيمان هيضيعهم بالشكل ده. المرحلة الثانية مرحلة إنسان يشتهي أن ينظر ولكن هناك مقاوم، الخوف من ربنا، وده اللي بيغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. المرحلة الثالثة لا يشتهي أن ينظر إلى الحرام أصلا. يبقى المرحلة الأولى يشتهي فينظر بلا مقاوم، مش حاجة تقاوم. الحالة الثانية يشتهي لكن هناك مقاوم اللي هو الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة انه لا يشتهي ان ينظر الى الحرام اصلا. طيب متجوز الراجل ده؟ متجوز. الست دي متجوزة؟ متجوزين. الاستاذ محمد اسكندرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اهلا يا اخي محمد.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك بسم محمد حسان والله.
ربنا يكرمك. بارك الله لك. بس
انا احبك في الله واحب اشوف محمد حسان واحب جميع علماء القناه. والله
احبك الله لك يا حنان اجلي، جزاك الله خير حبيبي في الله. فشفت حضرتك بقول المرحله الحاجه الثالثه انه مفيش، ما بيشتهيش اصلا ومتجوز وعادي، فبيشتهي الحلال الجائز اللي ربنا اباحه. يبقى عند زوجته شخص طبيعي، اي حد تاني ابدا، ولا كأن في حاجة، ولا كأن في حاجة حقيقة. ده ليه؟ لانه ايمانياته عليت قوي لدرجة ان ربنا حبه قوي. الشهوة في قلبه للحرام انمحت تماما. ده يفكرني باصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلتهم الرسالة والخبر ان الله حرم الخمر. مجرد ما وصلت الرسالة إن الله حرم الخمر، في لحظة كرهوا الخمر، كرهوها لدرجة إن هي بعد ما كانت محببة ومحترمة وبيدفعوا فيها الفلوس الأموال وبيشتروها وبيحترموها في آنية وكلام من ده، في لحظة أول ما وصلهم الخبر إن هي حرام قاموا شايلين الآنية اللي فيها الخمرة دي في لحظة ورموها فين؟ تحت الأقدام. بعد ما كانت مبجلة تدفع فيها الأموال صارت تداس بالأقدام. هم قصدين كده، قصدين كده، لأنها صارت أبغض شيء إلى قلوبهم. شفتوا حبيبي في الله ليه؟ ناس حبت ربنا، ناس ربنا حبها فوصلوا للدرجة دي. ما بينهم وبين كراهية الشيء إلا أن يعلموا أنه حرام، وما بينهم وبين أن يحبوا الشيء إلا أن يعلموا أن الله عز وجل يحب هذا الشيء. ده العبد الرباني. العبد ده بقى وبصره الذي يبصر به، لما تصل لهذه المرحلة تجد كل نظرة تنظرها تقربك من ربنا. أذكر على سبيل المثال أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق مرة من المرات كان ماشي مع الصحابة عمر وعثمان وعلي وبعض الصحابة ودخلوا بستان، فسبق كده أبو بكر الصديق وفجأة بصوا عليه لقيه جثى بركبته على الأرض وحط راسه بين إيديه وجعل يبكي وانتفض. أسرعوا، ما لك يا خليفة رسول الله؟ كان خليفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل فوق 60 سنة. ما لك يا أبا بكر؟ ما لك يا خليفة رسول الله؟ ما استطاع أن يرد عليهم الكلام. وبعد ما هدي كده قالوا له ما لك يا أبا بكر؟ فقال لهم إيه؟ قال لهم نظرت إلى الطير. شوف حضرتك خد العبرة من الطير. أنت شفت طير قبل كده؟ يا الله ده كتير جدا. شفت عصافير بتطير في من شجرة لشجرة موجودين بره قدامك بره، سبحان الله. طب المنظر ده بأي حاجة منظر مبهج وخلاص، بيعجبني المنظر وخلاص، يعني ما بيحركش فيك أي معاني. معاني إيه؟ بحس إن أنا مستمتع بصوت العصافير بس كده. طب بص أبو بكر المنظر ده عمل معاه إيه؟ قال نظرت إلى الطير يطير من الغصن إلى الغصن يأكل الحب ويشرب الماء ثم يموت بلا حساب ولا عذاب، يا ليتني كنت طيرا. شفت حضرتك بنظرة إلى الطير أخذ عبرة قربته إلى الله عز وجل، فكرته بالحساب بين يدي الله، بالمثول بين يدي الله عز وجل. وكده في كل حاجة يبص لها الإنسان، العبد الرباني، العبد اللي غض بصر عن الحرام، العبد الذي أحبه الله عز وجل وبصره الذي يبصر به. لما تكف بصرك عن الحرام ربنا نور لك بصيرتك، فبكل نظرة تنظرها تأخذ عبرة تقربك إلى الله عز وجل. يبقى لما ربنا يحبك ماذا لو أحبك الله؟ يفتح لك باب الطاعة وتستعمل. أسألك سؤال، أنت ربنا بيحبك؟ وأنت أختي في الله ربنا بيحبك؟ تقول لي يعني مش عارف. أنا أقول لك آه ربنا بيحبك، ربنا بيحبكم. ليه؟ لأن في طاعات بنعملها حلو قوي، يبقى أصل المحبة موجود، إنما العبرة بكم المحبة إلى أي مدى يحبك الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. الإيمان، الإيمان يعطيه لمن يحب. طيب أخت سميرة من تركيا، السلام عليكم.
السلام عليكم. شيخنا، زوجي مدمن لشراب الخمر، وعندما سألت عن ذلك يمتنع عن الشراب قال لي توجد فوائد فيه من يعني هذا جدا شيء
مؤسف. يعني
ومن الأسف في الأسواق بعض الدول الإسلامية الخمر يباع، والله هذا سبب دمار الأوائل الآن. يعني هذا المشكلة الآن موجود بين الدول وبين الأوائل الإسلامية. شكرا،
جزاكم الله خير، ربنا يكرمك. وإن كنت يعني ما استوعبتش الكلام قوي، لكن جزاه الله خيرا، ويعني يعني وربنا يبارك فيه على هذه المشاركة الجميلة. فأنا بقول حبايبي في الله، عايز تعرف ربنا بيحبك قد إيه؟ عايز تعرف تدي لنفسك رقم كم في المية ربنا بيحبك؟ بالتأكيد كلنا نفسنا نعرف قد إيه ربنا عز وجل بيحبنا. عايزين ندي لنفسنا رقم، أقول لك تجيبها إزاي؟ اعرض نفسك على شعب الإيمان، شوف بتطبق منها قد إيه. تعالى وخد كده حاجة زي الصلاة مثلا، بتصلي آه الحمد لله، بتصلي جماعة، بتصلي بتدرك تكبيرة الإحرام، بتصلي السنن، بتصلي الضحى، بتصلي قيام الليل، بتصلي تطوع، بتصلي استخارة كده لما تحب تعمل حاجة، بتعمل أخبارك إيه في الصلاة؟ طب بتصلي كده طيب، طب الخشوع أخباره إيه؟ حضور القلب أخباره إيه؟ حضرتك بتقول الأذكار، أذكار الصباح والمساء، بتقرأ قرآن، بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بتصوم، بتبر الوالدين، بتصل الأرحام، اعرض شعب الإيمان وشوف ادي لنفسك رقم تعرف إلى أي مدى يحبك الله عز وجل. يبقى دي ماذا لو أحبك الله، يفتح لك باب الطاعة، تحب الطاعة، تستمتع بالطاعة. اثنين، يقبل الله عز وجل دعاءك، وإحنا محتاجين دي. وتحقق لك الاستغناء بالله عز وجل. تحقق لك الاستغناء بالله. تخيل انت كل حاجة تعوزها ما بينك وبين ان يتحقق لك الشيء وان تتملكه الا ان تقول يا رب عايز الحاجة دي تجي لك على طول. في مشكلة عايزة تتحل يا رب حل لي المشكلة دي يحلها لك. ولئن سألني لأعطينا تكملة الحديث القدسي اللي قلت لحضرتك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا. استغناء بالله استغناء كامل. دول أغنى الناس وأفضل الناس اللي وصلوا لهذا المستوى. يبقى ربنا حقق لك دعائك. أيضا ماذا لو أحبك الله؟ آخر حاجة خالص هقولها اللي هي ربنا يختار لك. مش هقول حسن الخاتمة. إحنا كلنا نفسنا في حسن الخاتمة صح ولا لأ؟ طبعا كلنا نفسنا في حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب في مدينة حبيبك يا رب. خدت بال حضرتك؟ وبقول في مدينة حبيبك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإن من مات بالمدينة كنت له شهيدا أو كنت له شفيعا يوم القيامة. طبعا ده من المؤمنين يعني لأن مات منافقين فما اعتقدش أنهم يدخلوا في معنى الحديث ده زي عبد الله بن أبي بن سلول مثلا. فالمهم حبيبي في الله إنك نفسنا في حسن الخاتمة كلنا لأن المرء يبعث على ما مات عليه. حضرتك عمرنا ده أنا بشبهه بالكتاب. آخر صفحة في صفحات الكتاب هي اللي بتتفتح يوم القيامة. يوم القيامة بتتفتح على آخر صفحة. اللي لآخر مشهد في حياته محرم يصحى على آخر صفحة يوم القيامة اللي هي دي لبيك اللهم لبيك بين الدنيا كلها. اللي آخر صفحة في حياته قتل شهيد في سبيل الله جرحه ينزف دما اللون لون دم والريح ريح مسك بين الدنيا كلها من ده ده فلان ابن فلان قتل شهيدا في سبيل الله. اللي مات ساجد يبعث يوم القيامة هو ساجد. شرف عظيم جدا جدا جدا. نفسك في حسن الخاتمة؟ يا ريت. ماذا لو أحبك الله أقول يختار لك حسن الخاتمة؟ لا مش كده. حاجة أحسن من كده. يختار لك ربنا أحسن خاتمة. أحسن خاتمة إيه؟ أحسن خاتمة أحسن خاتمة إنك تحقق العبودية في آخر مشهد في حياتك في قمتها. العبودية لما يعرفها العلماء يقولوا إيه؟ هي كمال الحب مع كمال الذل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله. قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال يحبب إليه طاعة بين يدي أجله ثم يقبضه عليها. الطاعة اللي حبها دي بيحبها حب العبادة. يبقى وهو بيأدي العبادة في قمة الحب لله عز وجل. مو بيحب العبادة مش عشان ذات العبادة ده بيحب العبادة لأنها بتوصل لربنا. يعني حال عبودية حال صلاته مثلا قمة الحب لله. يحب الصلاة يدخل في الصلاة كده الله أكبر خلاص فصل عن الدنيا كلها. لا يفكر في زوجة ولا في مشكلة ولا في امتحان ولا يفكر في ابنه ولا في بنته ولا في أي حاجة خالص. فصل عن الدنيا كلها مع الله عز وجل مستحضرا قول النبي إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. خدت بال حضرتك؟ فدي يحبب إليه طاعة. تحب إيه؟ تحب إيه مثلا؟ يحبب لك فجأة الصلاة عشان تقبض وأنت ساجد. بس مش ساجد بقى زي السجود اللي سجدته طول عمرك. لا سجود متحقق فيه قمة العبودية لله عز وجل لأن كمال الحب لله سبحانه وتعالى. فدي حسن الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم أحسن خاتمة يختارها ربنا عز وجل لحبيبه. عندنا نماذج كتير جدا جدا زي مثلا الشيخ كشك الله يرحمه قبض وهو ساجد يوم جمعة. واللي يموت يوم الجمعة يأمن فتنة القبر. يعني سؤال القبر يعني في القبر كل الناس تتسئل ما ربك ما دينك ما نبيك وما يتسئلش ما يتسئلش ما لا يسأل هذه الأسئلة. فده أحسن خاتمة يختارها ربنا عز وجل لعباده. يعني أنا كنت الحقيقة يعني أتمنى الوقت يكون فيه متسع أكتر من كده لكن أشار إلي إخواني إن الوقت خلص. ف يعني في نهاية هذه الحلقة أنا عايز أدعي دعاء لأخ من إخواننا وحبيبنا في المنصورة توفي بالأمس. هذا الأخ أخ أكبر لينا الحقيقة هو الدكتور مجدي محمد علي، طبيب بطنة، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة، توفي. والحقيقة أنا كنت بتكلم في أحسن خاتمة، يعني الحقيقة أخبرني أهله أنه هو يعني بفضل الله عز وجل توفي على حسن الخاتمة، يعني هو في غيبوبة ما فيش حد ما بيكلمش حد ولا بيعرف أهله ولا ابنه ولا بنته ولا أي حاجة خالص، وهم قاعدين معاه كده قال لهم يا جماعة أنا عايز أصلي، سبحان الله في غيبوبة ما بيستجيبش لحد، وإذا به يصلي بهم وهو في الغيبوبة ما تعرفش سبحانك ربي، ويقرأ بسورة يوسف، يكلموه في أي موضوع ما يردش، أنا مما يردش، وهو في سورة يوسف غلط غلطة فردوه فرد رجع في الغلطة دي وصحح القراءة، وكان هذا هو آخر مشهد في حياته. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحمه وارحم جميع موتى المسلمين، اللهم أنزل عليه في قبره وجميع موتى المسلمين، أنزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل قبورهم جميعا روضات من روضات الجنات، وارحم والدينا إنك ولي ذلك ومولاه. ولا أنسى أن أدعو إن ربنا يفرج الكرب عن المسلمين في كل مكان، ويألف بيننا في مصر، وأن يرزقنا بالحاكم الرباني الصالح المصلح. ويعني برضو أنا بضم صوتي لصوت إخواني وأخواتي اللي بتصلهم، ونبارك ونهني حبيبنا ووالدنا الكريم الشيخ محمد حسان، وربنا يا رب يجعله في مزيد من الرقي والعلو في الدين والعلم، وأن ينفع به الأمة جميعا مش في هذا الجيل بس، ده عبر العصور. وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه مجالس رحمة فيها الوصول.